بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب من انتظر الإقامة. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب وهو بن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري أبو بكر، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهي أم المؤمنين، وهي أعلم نساء الأمة، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا سواها، وكانت أحب نسائه إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو اللحم، إذا الخبز إذا أدم باللحم. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، عائشة أم خديجة، والقول الراجح أن هناك تفصيلا، فخديجة أفضل من ناحية المواساة والسابقية، فإنها واست النبي صلى الله عليه وسلم في نفسها ومالها، وهذه أفضل في العلم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. والحديث أخرجه مسلم، فهو متفق عليه. قوله من انتظر الإقامة، أي يستحب لمن انتظر الإقامة أن يضطجع على شقه الأيمن حتى يسمع الإقامة أو يؤذن بالصلاة إن كان إماما. وهذه السنة سنة بيتية، أي أن المصلي إذا صلى ركعتي الفجر في خارج المسجد فالسنة أن يضطجع بعدهما على شقه الأيمن حتى تقام الصلاة أو يؤذن للصلاة بالناس إن كان إماما كما تقدم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الصبح من صلاة الفجر، أي بالأذان الأول، باعتبار أن الإقامة أذان ثان، قوله بين كل أذان صلاة، فكان إذا سكت المؤذن أي فرغ من أذانه في الأذان الأول لصلاة الفجر أي أذان الصلاة قام فركع ركعتين خفيفتين. وهذه السنة، التخفيف في ركعتي الفجر ولا يزاد عليهما. قالت: قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، أي بعد أذان المؤذن كما يدل عليه سياق الحديث. قالت ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن لإقامة، أي فيؤذنه لإقامة الصلاة. وقد جاء الأمر بهاتين الركعتين، إلا أن الحديث لا يصح، يعني صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل إلا تفوتهما، إلا أن الحديث بلفظ الأمر لا يصح. والثابت ما جاء في حديث عائشة أنه كان يضطجع عليه الصلاة والسلام بعد ركعتي الفجر على شقه الأيمن. فهذه السنة ينبغي إحياؤها، ويجمع الإنسان بين الاضطجاع دعاء يدعو بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا صلى الشخص ركعتي الفجر في المسجد فلا يسن الاضطجاع في المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه أنه اضطجع إلا في البيت. وقد ثبت عن عمر أنه كان يحصب من رآه يضطجع في المسجد أي بعد الركعتين، ولم يؤثر عن السلف أنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر في المسجد، وإنما هي سنة بيتية كما تقدم. وهذا الحديث من أدلة الانتظار للإقامة، كون النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يسكت المؤذن يركع ركعتين خفيفتين ثم يضطجع منتظرا لإقامة الصلاة، هذا من أدلة الانتظار للإقامة. وكم ينتظر؟ يعني قدر ما يتوضأ الشخص ويركع النافلة ويدعو بما تيسر ثم تقام الصلاة. وأما إقامة الصلاة مباشرة هذا خلاف السنة، إلا إذا تأخر المؤذن أو حصل تأخر زائد للأذان، وإلا الأصل بين كل أذان صلاة، وهذا الذي ينبغي أن يحافظ عليه حتى يتهيأ من يحتاج إلى وضوء بالوضوء للصلاة، ويتمكن من أراد أن يدعو بين الأذان والإقامة، ومن كان خارج المسجد يحضر ويشهد تكبيرة الإحرام. وقال رحمه الله: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل وهو المزني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. والحديث رواه مسلم. فهذه السنة، الأذان بين الصلاة بين الأذان والإقامة. قد تكون هذه الصلاة راتبة مؤكدة، قد تكون غير مؤكدة. فالراتبة المؤكدة بعد الأذان وقبل الإقامة ركعة الفجر، وهكذا أربعا قبل الظهر، ومع ذلك فهي رواتب غير مؤكدة، الصلاة قبل العصر، وهكذا قبل المغرب، قبل العشاء. ولا ينبغي إهمال هذه الصلاة لما فيها من الفضل والأجر والعمل بهذا الحديث. قال في الثالثة: لمن شاء، وهذا من الأدلة على أن هذه الصلاة مستحبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.